بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 16 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، والدرس 3 من كتاب التفسير من مختصر صحيح البخاري للزبيدي رحمه الله، ولازلنا في كتاب التفسير. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب التفسير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها.
أحسنت. هذا حديث عائشة رضي الله عنها بوب عليه البخاري رحمه الله في كتاب التفسير، قال: باب قوله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. و فيه بيان سبب نزول هذه الآية، يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا سبب نزول هذه الآية، ومعنى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس هو أنه كان في الجاهلية كانت قريش ومن معها كانوا يقفون بالمزدلفة، لا يصلون إلى عرفات ليقفوا. وهذه الآية دليل على أن الإفاضة من عرفة شرع قديم، والله عز وجل يقول: فلا تغيروه. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني أفيضوا من عرفة إلى مزدلفة. أما قريش كما قالت عائشة رضي الله عنها: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، كانوا يقفون بالمزدلفة ثم يفيضون من المزدلفة. وهذا الفعل كان في الجاهلية، كانت قريش ومن دان دينها، من دان دينها من العرب، من بعض قبائل العرب، بنو عامر بن صعصعة وثقيف وخزاعة، هؤلاء من قبائل العرب الذين كانوا مع قريش، يقفون بالمزدلفة، لا يخرجون من الحرم إذا وقفوا، يقولون: نحن أهل الله لا نخرج من حرم الله، هكذا يعتقدون. وكانوا يسمون الحمص، قريش ومن معها. والحمص جمع أحمس، والأحمس هو الشديد على دينه، الشديد على دينه، العرب كانت تسميه أحمس. فالحمص هم قريش ومن معهم كانوا يتسمون بهذا الاسم، حيث كانوا لا يتجاوزون الحرم أيام الحج، يقولون: نحن أهل الله فلا يتجاوزون الحرم، والمزدلفة من الحرم، لا يخرجون من الحرم إلى عرفة. فكانوا إذا حجوا من المزدلفة يفيضون إلى منى، لكن الله عز وجل أمرهم في هذه الآية، الله عز وجل قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من حيث أفاض الناس قبلكم من الأمم السابقة. وتقول عائشة: وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها. ثم يفيض منها، تقول عائشة في تكملة الحديث: فذلك قوله تعالى: ثم أفيض من حيث أفاض الناس. فعرفنا سبب نزول هذه الآية وهي الأمر لقريش بأن تفيض مع الناس من حيث أفاض الناس يعني من عرفة مثل ما كان يفيض الناس قبلهم. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم، هذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه من الآية، لذلك بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث، قال باب قوله تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الآية 201 من سورة البقرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بالقرآن، لذلك كان يكثر من هذا الدعاء لأن الله عز وجل رغب فيه. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا الحديث حديث فيه الخير كله كما قال أهل العلم، وهنا الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ورزق وعلم وعمل، والحسنة في الآخرة المراد هنا هي الأمن في القبر وما في عرصات يوم القيامة وفي تيسير الحساب يوم القيامة ودخول الجنة. فحديث جامع، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني آتنا كل مطلوب يا رب من عافية ورزق وعلم وعمل، وفي الآخرة حسنة أيضا آتنا يا رب الأمن في القبر والقيامة وتيسير الحساب ودخول الجنة. فهو حديث ينبغي أن يحفظه المسلم، دعاء شامل لخيري الدنيا والآخرة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. واقرأوا إن شئتم يعني قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا.
نعم، إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الآية، ما معنى لا يسألون الناس إلحافا؟ فالآية نزلت في وصف بعض الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون السفر لطلب الرزق، يحسبهم الجاهل بحالهم أنهم أغنياء من التعفف، والفقر ظاهر على حالهم، ولذا ورغم ذلك لا يسألون الناس إلحافا، إلحافا يعني إلحاحا، لا يلحون في طلب الناس، لا يلحون في طلب الناس. ومن المفسرين قال لا يطلبون أصلا، لماذا؟ لأن الناس تظنهم أغنياء، تظنهم أغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لكن الله عز وجل هنا بيّن وصفهم وقال رغم أنهم فقراء لكن لا يسألون الناس إلحافا، لا يلحون في الطلب وسؤال الناس. فبوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث في بيان من هو المسكين، حق المسكين، المسكين الكامل، كامل المسكنة، من هو؟ قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، يعني ليس المسكين الكامل في المسكنة الذي ترده التمرة والتمرتان. لماذا؟ لأن عند دوران هذا المسكين، عندما عند دورانه على الناس للسؤال والطلب هو قادر على تحصيل قوته وزيادة، لكن المسكين الكامل هو الذي لا يطلب، والناس يظنون أنه من الأغنياء بسبب أنه يتعفف، لا يسأل الناس ولا يلح في طلبه، لا يسألون الناس إلحافا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه المسكين الكامل هو الكامل، هنا المسكين الكامل في المسكنة، المسكنة. وأشار إلى هذه الآية يعني اقرأوا إن شئتم، يعني قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا، فهذا تفسير منه صلى الله عليه وسلم لهذه الآية التي في سورة البقرة الآية 283 في سورة البقرة. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
فاحذروهم، هؤلاء الذين يتبعون المتشابه، يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، خالفوا منهج الكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح في فهم القرآن أن فيه محكم من الآيات وفيه متشابه من الآيات، فهؤلاء أهل الزيغ والضلال يتبعون المتشابه من القرآن ليريدون الفتنة وتأويل القرآن. وبوب البخاري رحمه الله على هذه الآية، ومن هنا يذكر البخاري رحمه الله بعضا مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته في تفسير شيء من سورة آل عمران، من سورة آل عمران. وسورة آل عمران تأتي بعد سورة البقرة في المصحف، وهي سورة مدنية بالإجماع، سورة مدنية. وقد سبق أن ذكرنا في الدرس السابق أن السور مكية ومدنية، والفرق بين السورة المكية والمدنية كل ما نزل قبل الهجرة غالبا هو سور مكية، وما نزل بعد الهجرة أيضا يطلق عليه سور مدنية. وعدد آيات آل عمران 100 آية، ولها أسماء، من أسمائها آل عمران. لماذا سميت آل عمران؟ لأنها ذكرت فيها أسرة آل عمران وفضائل هذه الأسرة. وعمران هو والد مريم عليه السلام، مريم ابنة عمران، فعمران هو والد مريم عليه السلام، وسميت سورة آل عمران نسبة إلى هذه الأسرة، أسرة آل عمران وفضائل هذه الأسرة. ومن أسماء أيضا سورة آل عمران الزهراء، وهذا من تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماها هي وسورة البقرة، سماها هي وسورة البقرة الزهراوين، الزهراوين. فسورة البقرة من أسمائها الزهراء، وسورة آل عمران من أسمائها الزهراء، وصح بذلك الحديث. وأيضا هذا الحديث حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كالغمامتين يحاجان عن أصحابهما، يظلان أصحابهم من حفظ وعمل بسورتي البقرة وآل عمران، فالله عز وجل يكرمه بهذا يوم القيامة، تأتيان هاتان السورتان كالغمامتين، وأيضا تحاجان عن أصحابهما، تشفعان لمن حفظهما وعمل بما فيهما من عمل سورتا البقرة وآل عمران. فهذا حديث عائشة رضي الله عنها بوب عليه البخاري رحمه الله، قال باب قوله عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخر الآية. ففي هذا الحديث تقول عائشة رضي الله عنها تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخر الآية، إلى قوله عز وجل وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه، تعني هنا الخوارج، جاءت تسميتهم على لسان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت الذين يتبعون وهؤلاء الذين يتبعون المتشابه أولهم هو الخوارج الذين ظهروا, فرقة الخوارج التي ظهرت في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرادوا قتال علي بن أبي طالب أمير المؤمنين, ثم أرسل إليهم عبد الله بن عباس وناظرهم ورد على شبهاتهم فتراجع منهم الكثير, وبقي منهم أيضا البعض الذين قاتلهم علي بن أبي طالب. هؤلاء الخوارج أول فرقة ظهرت في عهد الصحابة, هؤلاء ينطبق عليهم ما قاله وأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم, سماهم أنهم يبتغون الفتنة وأيضا يبتغون تأويل القرآن على هواهم على هواهم. وهذا الحديث يجرنا إلى بحث مهم فيما يتعلق بعلوم القرآن وأصول التفسير, وهو ما يتعلق بما يحتويه هذا القرآن. فالقرآن فيه محكم ومتشابه من الآيات, آيات محكمة وآيات متشابهة. والمحكم هو ما استقل بنفسه ولا يحتمل من التفسير إلا وجها واحدا, هكذا قال أهل العلم. والمتشابه هو ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره, واحتمل من التفسير أكثر من وجه, أكثر من وجه يحتمل تفسير هذه الآيات فتسمى متشابهة. وهذا بحث مهم لا بد من أيضا توسع فيه لينفع طالب العلم. فالقرآن محكم ومتشابه, فأهل العلم قالوا أن القرآن الكريم يتنوع باعتبار الأحكام والتشابه, باعتبار الأحكام والتشابه قالوا يتنوع إلى ثلاثة أنواع. فآيات القرآن من ناحية الأحكام والتشابه هي ثلاثة أنواع. النوع الأول هو الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله, مثل قول الله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير, أحكمت آياته, فهذا الإحكام عام لجميع آيات القرآن. وقوله عز وجل ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم, آيات الكتاب الحكيم يعني المحكم الذي هو بلغ غاية الإحكام. وقوله عز وجل وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم, فمعنى هذا الإحكام هو الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه, فهو في غاية الفصاحة والبلاغة, أخباره كلها صدق نافعة ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خير فيه, وأحكامه كلها عدل, وأحكام القرآن كلها عدل, وحكمه ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. فهذا هو النوع الأول من الآيات إذا جاءت بمعنى الإحكام, كتاب أحكمت آياته هذا بمعنى الإحكام العام, يعني أحكمت من حيث الإتقان والجودة في ألفاظه. فجميع آيات القرآن في غاية الفصاحة والبلاغة, وأخبار القرآن كلها صدق نافع ليس فيها كذب ولا تناقض. والإحكام هنا يعني إحكام هذه الآيات يعني أنها كلها عدل وحكمة ليس فيها جور ولا تعارض. النوع الثاني من الإحكام والتشابه هو التشابه العام, آيات القرآن بين الإحكام والتشابه, نوع الأول الإحكام العام. النوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله, مثل قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. معنى هذا التشابه كتابا متشابها, معنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة. هذا النوع الثاني التشابه العام. النوع الثالث من الآيات ما فيها إحكام خاص وتشابه خاص, من الآيات فيها الإحكام الخاص ببعض الآيات والتشابه الخاص ببعض الآيات، مثل قوله تعالى هنا الذي جاء في الحديث، وقوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، آيات محكمات، إذن منه آيات محكمات هن أم الكتاب أصل الكتاب، وأخر، إذن هناك آيات أخرى وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذا النوع الثالث من المحكم والمتشابه، الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، ومعنى هذا الإحكام وهو المراد في الحديث، ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فمعنى هذه الآية واضح جلي لا خفاء فيه، فهذا هو المقصود بالإحكام الإحكام الخاص. وقوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهذا مثال على الآيات المحكمة المحكمة، هذا هو المقصود بها. وهكذا قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، وهكذا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذه أمثلة من آيات المحكمة المحكمة، يعني أن معناها واضحا جليا لا خفاء فيه. ومعنى تشابه منه آيات، قال الله عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما معنى الآيات الأخر المتشابهات؟ معناها بعض الآيات أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم الواهم منها ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. إذن معنى التشابه وأخر متشابهات في هذه الآية معناها أن بعض الآيات قد يكون معناها مشتبها خفيا على بعض الناس، وقد يتوهم بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، لكن الراسخين في العلم يعلمون معناها، ليست مشتبهة بالنسبة إليهم، ليست خفية المعنى. ومثال ذلك فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، يتوهم الواهم أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين، وهذا لا يفهمه العالم. فمعنى الآية المعنى الصحيح أن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية مثال قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان، قد يتوهم بعض الناس، فهذه من الآيات المشتبهة، يعني التي قد يخفى معناها على بعض الناس فيتوهمون منها ما لا يليق بالله تعالى. ومثال أيضا المتشابه في القرآن ذكر أهل العلم قول الله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فقد يفهم البعض ما يتعلق بكتاب الله تعالى أو يتوهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا، من هذه الآية ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وفي أيضا آية أخرى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. فقد يشتبه معنى هذه الآية عند بعض الناس، هنا ما أصابك من حسنة فمن الله، وفي الآية وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، فهذا أيضا من التوهم. والمعنى الصحيح للآية أن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه، لا من إضافته إلى مقدره. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. إذن هناك بعض الآيات قد يشتبه على بعض الناس معناها، فعليهم أن يرجعوا إلى أهل العلم حتى يزول عنهم هذا الاشتباه. وهكذا أيضا مثاله فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يقرأها بعض الناس هذه الآية ويتوهم الواهم قوله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فقد يتوهم الواهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه، لكن المعنى هنا أو الفهم الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله عز وجل في نفس السورة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. إذن المعنى: إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله عز وجل. فهذه أمثلة، ثلاثة أمثلة من الآيات التي هي من المتشابه، يعني معناها قد يشتبه ويخفى على بعض الناس، فيتوهم من يقرأها ما لا يليق بالله تعالى ولا يليق بكتابه العزيز ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأنواع الثلاثة من المحكم. إذن يتنوع القرآن باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاث أنواع. من الآيات فيها إحكام عام، وهذا جميع القرآن إحكام عام، يعني إتقان وجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، جميع القرآن محكم من هذه الجهة. والنوع الثاني تشابه عام، التشابه العام، وقد وصف به القرآن في قول الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فمعنى التشابه هنا أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة. أما النوع الثالث ففيه إحكام خاص ببعض آيات القرآن وتشابه خاص ببعض آيات القرآن. فالإحكام الخاص ببعض الآيات أن معناها واضح جلي لا خفاء فيه، وذكرنا أمثلة عليه. ومعنى التشابه في بعض آياته وأخر متشابهات، يعني قد يخفى معناها على بعض الناس ويتوهم ما لا يليق بالله ولا بكتابه ولا برسوله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا عليه أمثلة. فعلى المسلم إذا اشتبه عليه أمر يرجع إلى أهل العلم، لأن الله عز وجل قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فعلى المسلم أن يعتقد بذلك، إذا اشتبه عليه أمر يقول: آمنا كل ما جاء من عند ربنا، آمنا به لأنه من عند ربنا سبحانه وتعالى. ويسألون أهل العلم إذا أشكل عليهم فهم بعض آيات كتاب الله عز وجل. نأتي لمسألة أيضا مهمة في أنواع التشابه في القرآن. هناك تشابه أيضا في القرآن حقيقي، يعني ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، يعني كيفيات صفات الله عز وجل هذه لا يعلمها البشر. فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات صفات الله عز وجل، لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لأن الله عز وجل يقول: ولا يحيطون به علما. والله عز وجل يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن عن العرش استوى، سئل كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. إذن كيفية صفات الله عز وجل هذا مما من التشابه الواقع الحقيقي الذي لا يجوز السؤال عنه. النوع الثاني تشابه نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم، وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه. لماذا؟ لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. والله عز وجل قال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فأمثلة هذا النوع كثيرة في القرآن، قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله عز وجل، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. وأيضا مما اشتبه أيضا قوله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث اشتبه على الوعيدية الخوارج، فهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى. فالله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله عز وجل. أما هؤلاء فقد اشتبهت عليهم هذه الآية ولم يرجعوا إلى أهل العلم وإلى هدي السلف الصالح، فكفروا الناس بارتكاب الكبيرة. وهكذا أيضا أمثلة كثيرة، فالراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلائم مع الآيات، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. هنا يأتي أيضا سؤال أخير وهو مهم، فما هي الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه؟ فالله عز وجل بين لنا في هذه الآية وفي حديثنا، فالله عز وجل قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فإذا ما هي الحكمة من تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه؟ لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه، والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس، ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه، لكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه، وأخرى متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ. فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى فيؤمن بالمحكم المتشابه، وما كان من عند الله فهو حق، لا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض، لأن الله عز وجل يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والله عز وجل يقول ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما من كان في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام، ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. ولو ردوا الآيات المتشابهة إلى المحكمة وسلكوا طريق سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين لا نجوا من هذا الانحراف الخطير. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة ويبعد عنا وعنكم الزيغة والانحراف. فالحديث الذي بعده الحديث الأخير. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه اختصم إليه امرأتان كانتا تخرزان في بيت، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بأشفا في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع أمرهما إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله واقرؤوا عليها، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، فذكروها فاعترفت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه.
نعم، أحسنت. هذا حديث عظيم، وفيه بيان وتفسير هذه الآية التي هي من سورة آل عمران، الآية 77 في سورة آل عمران. وذلك البخاري قال: باب قوله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يشترون بأيمانهم. فهنا فسر ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة، نقل لنا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، كيف يشتري الناس بأيمانهم ثمنا قليلا، وما هو جزاؤهم يوم القيامة. قال الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه الآية 77 من آل عمران، هنا يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفسر معنى هذه الآية، كيف يشترون بأيمانهم ثمنا قليلا. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما أنه اختصم إليه امرأتان، اختصم إليه امرأتان كانتا تخرزان في البيت، تخرزان يعني تخيطان بالمخرز، المخرز الإبرة الكبيرة، هذه المخيط الكبير الذي يخاط به النعال والخفوف ونحوها، فهذا يسمى مخرز. فكانتا تخرزان في بيت من البيوت، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بأشفا في كفها. البأشف يعني آلة الخرز، هذا المخرز أيضا من أسمائه أنه بأشف. فهذه خرجت إحدى الامرأتين، خرجت من هذا البيت وقد أنفذ، دخلت هذه آلة المخرز البأشف في كفها، في كفها، فادعت على الأخرى، اتهمت المرأة الأخرى التي كانت معها. فالمرأة الأولى المتهمة أنكرت ذلك، قالت: لا، أنا ما فعلت هذا بها. فرفع أمرهما إلى ابن عباس رضي الله عنهما، كان القاضي في ذاك الوقت، وهو من العلماء، علماء الصحابة، وهو من المفسرين بعدما دعا النبي صلى الله عليه وسلم له، اللهم علمه التأويل، قال صلى الله عليه وسلم، دعا لابن عباس، فهو من علماء الصحابة. فرفع أمر المرأتين إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، يعني بمجرد إخبارهم، أي واحد أتى جاء وادعى على شخص، لو أعطي مباشرة وعوقب الشخص الآخر لذهب دماء قوم وأموالهم، لحدث ظلم في هذه الأرض. قال: ذكروها بالله. هذه المرأة التي أنكرت، التي أنكرت وهي مستعدة للحلف أنها أنكرت، هذه المتهمة، ذكروها بالله، خوفوها بالله، خوفوها من اليمين الفاجرة، من اليمين الغموس، وقروا عليها قول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمه الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكروها بهذه الآية، فذكروها فاعترفت، خافت من الله عز وجل، في البداية أنكرت، لكن لما ذكروها بالآية وأن هذا وعيد شديد، لأن الآن تحلف بالله، تقسم بالله أنها ما فعلت بأيمانها حتى تبرأ من هذه التهمة، لكنها اعترفت، اعترفت بأنها أنفذت الإشفة هذا في كف صاحبتها، هذا المخرز، اعترفت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه. يعني الآن أي واحد يدعي على إنسان ولم تكن له بينة، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى. فإذا أتى ببينة، عنده دليل، عنده اعتراف من هذا الشخص، عنده شهود عدول على حقه عند هذا الشخص، عنده وثائق مستندات يقبلها الشرع ويقبلها القانون، فهذه بينة. إذا ما كان عنده بينة، الطرف الثاني يكلف باليمين، اليمين على المدعى عليه، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث، أورد قول ابن عباس رضي الله عنهما: اقرأوا عليها الآية، اقرأوا عليها: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. والوعيد الذي جاء في هذه الآية من سورة آل عمران. فالبخاري أورد قول ابن عباس لأن فيه هذا القول في هذه الآية إشارة إلى العمل، العمل بما دل عليه عموم الآية لا خصوص سبب النزول. فالآية هذه كان لها سبب نزول، وبين ابن عباس رضي الله عنه أن هذه الآية عامة لكل من، هذا الوعيد الشديد هو عام لكل من أراد أن يشتري بعهد الله وبأيمانه ثمنا قليلا من هذه الدنيا، هذا الوعيد الشديد يشمله. ففي الآية إشارة إلى العمل بما دل عليه عموم الآية، وهو أنه لا يجوز أن يفعل المسلم هذا الفعل ويشتري بعهد الله وبأيمانه ثمنا قليلا، وأن هذه الآية وهذا الوعيد الشديد هو عام في كل من ارتكب هذا الأمر المحرم الذي حرمه الله عز وجل، ودل على أنه من كبائر الذنوب، لأن هذا الوعيد الشديد: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، يعني لا يقبل منهم عملهم يوم القيامة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهذا وعيد شديد دل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. فهذا من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية التي هي من سورة آل عمران. ونكتفي بهذه الأحاديث في هذا الدرس، فنسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأل عز وجل أن يرفع عن هذه البلاد وبلاد المسلمين الوباء والبلاء، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة ووباء ومرض، كما نسأل عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وعلى السنة، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.